وإفهم.
الخامسة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق من باريس، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء، معكم مازن حمود. في عناوين النشرة: قتلى وجرحى في انفجار في مستودع للأسلحة والمخلفات الحربية في ريف إدلب شمال غربي سوريا. معارك عنيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية في اليمن، والسعودية تتوعد الرد على ميليشيا الحوثي بعد هجمات يوم أمس على جنوب المملكة. الحرس الثوري الإيراني يقول إن الحرب قد تنتهي مع واشنطن إذا تجاوبت الولايات المتحدة مع شروط طهران. وزير الخارجية الإسرائيلي يؤكد أن إسرائيل لا تنوي ترحيل أي شخص من غزة رغما عنه. عقود فرنسية إماراتية في مجال الذكاء الاصطناعي. أهلا بكم. نبدأ النشرة من سوريا، حيث قالت السلطات اليوم إن انفجارا وقع في مستودع مؤقت للأسلحة والمخلفات الحربية قرب سرمدة في ريف إدلب شمال غرب البلاد، أدى إلى مقتل 14 شخصا على الأقل وجرح 11 آخرين أغلبهم من موظفي وزارة الدفاع بحسب وزارة الصحة، ولم ترد تفاصيل عن ظروف وقوع الانفجار. في حادث هو الثاني من نوعه خلال 10 أيام قضى فيه 5 أشخاص في إدلب. في موضوع آخر، أعلن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم إغلاق ملف عدم وفاء سوريا بالتزاماتها، وأبدأ المجلس ارتياحه إلى التعاون الذي أبدته السلطات السورية الجديدة مع الوكالة، منهية إجراءات بدأت عام 2011 بحق سوريا. على بعد أسابيع قليلة من الانتخابات التشريعية في إسرائيل التي يعول عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال الأخير اليوم خلال تفقد قواته في جنوب سوريا إن الجمهورية الإسلامية في إيران ومحور وكلائها الإقليميين على وشك الانهيار. وقال نتنياهو الذي كان مع وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالجانب السوري لجبل الشيخ على الحدود بين إسرائيل وسوريا، قال: لا يزال هناك عمل يتعين القيام به، والمهمة الرئيسية هي إسقاط النظام الإرهابي في إيران بحسب وصفه، مضيفا: نحن قريبون جدا من تحقيق ذلك، ونعلم أن المحور بكامله سينهار في نهاية المطاف. رأى الحرس الثوري الإيراني اليوم أن الحرب مع الولايات المتحدة قد تنتهي إذا توقفت واشنطن عن تهديد إيران وتجاوبت مع الشروط التي حددتها بما فيها ما يتعلق ببرنامجها النووي. وقال المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي بحسب ما نقلت عنه وكالة فارس للأنباء: إذا أراد العدو إنهاء هذا الوضع فعليه إلى جانب وقف الحرب تماما الامتناع عن تكرار التهديدات وسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان وإنهاء الحصار المفروض على اليمن والإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة والكف عن أي تدخل في القدرات النووية والصاروخية للبلاد. تصريح هذا المسؤول الإيراني جاء غداة تصعيد متبادل بين طهران وواشنطن، حيث قصفت أمريكا 5 ناقلات نفط إيرانية في مضيق هرمز، أشعلت أسعار النفط لما فوق 100 دولار للبرميل والغاز الأوروبي لما فوق 79 يورو للميجاوات في الساعة. بدورها نفت القيادة المركزية الأمريكية اليوم مزاعم إيرانية باستهداف مدمرتين أمريكيتين في المياه الإقليمية، ووصفت طهران اليوم الضربات الأمريكية بأنها تقوض الأمن القومي في المنطقة. أعلن المتمردون الحوثيون اليوم أن الطيران السعودي شن 43 غارة على مناطق عدة في اليمن خلال الساعات الماضية غداة هجمات تبنوها على جنوب المملكة. قالت الرياض إنها أسفرت عن إصابة 73 مدنيا جنوب المملكة، وتوعدت السعودية بالرد على هجمات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران الأخيرة. وبعد ظهر اليوم أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق صفارات الإنذار في خميس مشيط وأبها للتحذير من خطر. على الساحة اليمنية الداخلية تدور معارك عنيفة اليوم بين الحوثيين والقوات الحكومية في عدة مدن في البلاد، وأعلنت القوات الحكومية إطلاق عملية عسكرية واسعة في جبهات جنوب مأرب وسط اليمن ضد الحوثيين. في لبنان قتل شخص ظهر اليوم في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في جنوب البلاد بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. صرح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعان ساعر خلال مؤتمر صحفي في سلوفينيا، حيث افتتح أول سفارة إسرائيلية، بأن بلاده لا تنوي طرد أو ترحيل أي شخص من قطاع غزة، مضيفا مع ذلك إذا رغب شخص ما في الهجرة طواعية ووجدت دولة مستعدة لاستقباله كما هو الحال في أي منطقة نزاع حول العالم فلن نعارض ذلك، لكننا لن نجبر أحدا على ذلك رغما عنه. دافع رئيس الحكومة البريطانية أندي بورنهام اليوم عن قرار بلاده فرض عقوبات تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالرغم من الإجراءات الانتقامية الإسرائيلية ردا على الموقف البريطاني، ومن بينها تدابير لإغلاق القنصلية البريطانية في القدس. وقال رئيس وزراء بريطانيا خلال جلسة الاستجواب الدورية له في مجلس العموم: لابد من أن تعرب المملكة المتحدة عن حس قيادي وتدافع عن الإنصاف في وجه الإجحاف، مضيفا: عندما يطرد الناس من ديارهم ويتعرضون للتخويف سنقف دوما إلى جانب المستضعفين ونتخذ كل ما أمكن من تدابير لدعمهم. ونبقى الآن مع مقتطف من لقاءات إذاعة الشرق خاص بالعقوبات الغربية على السلع المصدرة من المستوطنات الإسرائيلية وتداعياتها، واستضافت الزميلة جهيدة محمودي إقبال شرف الدين، أستاذة في الجامعة اللبنانية وكاتبة مقالات تحليلية. نستمع إليها.
هذا الموضوع يعني ما نشوفه فقط بأهمية أنه قرار بقيمة السلع اللي رح يتم منعه، ولكن بالسؤال اللي فتح هذا القرار أو الذي أدى إلى حدوث هذا القرار. نعم. هل ممكن أنه تبقى مخالفة القانون الدولي بلا كلفة؟ صراحة أكيد للمرة الأولى بهذا الوضوح بتنتقل دول غربية من فعل الإدانة، وحتى أحيانا ما كان يكون في إدانة بالمعنى الصريح والواضح، لا الفعل الاقتصادي. لذلك أنا هون بشوف أنه القلق الإسرائيلي الحقيقي مش على موضوع التجارة وما حدث فقط، ولكن على موضوع السابقة كلها بحد ذاتها. ماذا لو أصبحت العقوبة معيار وليس استثناء؟ فإذا هي السابقة بحد ذاتها، هون هو القلق والسؤال لبكرة شو ممكن يصير.
إذن على حد قولك يعني هي تمثل نقطة تحول حقيقية في موقف الحلفاء الغربيين؟
هي نقطة تحول، لكن نحن ما فينا نقول أنه نحن صرنا أمام تجريم لما يقوم به المحتل. يعني اللي عملوه ليس هو ليس تجريم، ولكن في بمكان معين أكيد نقطة تحول. هي منا محاكمة لإسرائيل، الخطوة هي أخطر من مجرد بيان إدانة، لأنه عم تنقل الاستيطان أو ما يحدث أو ما حدث من لغة سياسية إلى إجراء اقتصادي قابل للتنفيذ. يعني بمعنى آخر بطل السؤال عن موضوع الاستيطان غير المشروع وفقط موضوع الانتهاكات التي تدان بالكلام فقط، ولكن هو موقف بيبين أنه هل ستبقى هذه اللامشروعية بلا ثمن؟
هل يمكن أن نصنفها يعني بأنها مجرد ضغط سياسي لا أكثر ولا أقل؟
هلأ الأيام القادمة يعني لاحقا لقدام منشوف كيف بتصير الأمور. يعني مثلا هلأ هيدي المبادرة اللي صارت ما فينا دغري نجي نقول إنه هي قطيعة بين إسرائيل والغرب، ولكن فينا نقول إنه هي تشبه إعادة رسم لشكل العلاقة أو لحدود العلاقة.
وتستمعون إلى المقابلة كاملة عند 6:30 من مساء هذا اليوم. أعلنت شركة لوفت أوربيتال الفرنسية للبنية التحتية للأقمار الاصطناعية اليوم توقيع عقد بقيمة $1 مليار مع شركة مارلان سبيس الإماراتية لإطلاق 50 قمرا اصطناعيا مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وقالت الشركة الفرنسية إن الشركة الإماراتية مارلان سبيس التابعة لمجموعة IHC الإماراتية أيضا تعتزم استثمار مبلغ $1 مليار في فرنسا لبناء أكبر منظومة أقمار اصطناعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم بالشراكة معها. وتزامن هذا الإعلان مع افتتاح القمة الدولية للفضاء في باريس والتي تستمر اليوم وغدا. نبقى في مجال الذكاء الاصطناعي، وها هي مصر تنخرط في السباق نحو هذه التقنية وتنوي إنشاء أول مركز واسع النطاق للبيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي بقدرة مستهدفة تبلغ 200 ميجا وات وكلفة تصل إلى مليار دولار باستخدام تقنيات شركة انفيديا الأمريكية. وتطلعات مصر نحو الذكاء الاصطناعي تأتي بعد الإمارات الأولى في المنطقة، تليها السعودية ثم قطر. في إطار مشاركة الإمارات العربية في أسبوع اليونسكو للتعلم الرقمي 2026 في باريس، نستضيف الدكتور عمر الظاهري وكيل وزارة مساعد لقطاع العمليات المدرسية في أبوظبي للحديث عن مستقبل التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن للأنظمة التعليمية حول العالم أن تحافظ على دورها المجتمعي والإنساني وسط التحولات الرقمية المتسارعة. نستمع إليه متحدثا إلى زهور.
في البداية احنا نتشرف اليوم بالمشاركة في الأسبوع الرقمي. اليوم كان الهدف فيه عرض الإنجازات اللي عملتها دولة الإمارات في هذا المجال. النقطة اللي متكلم عنها اليوم وركزنا فيها اليوم، احنا مش استعراض التكنولوجيا بقدر ما هي اليوم أنا كيف أقدر أستخدم التكنولوجيا وتكون الإنسان يكون محور الجوهر التعليم في هذا الجانب. هي تقنية وليست استبدال التعليم في نفسه. إذا أنا بنتكلم اليوم، الوزارة التربية والتعليم أطلقت منهاج الذكاء الاصطناعي، هو الإطار الوطني للذكاء الاصطناعي من رياض الأطفال لين الصف الثاني عشر، وهو يتدرج بسن ونمو الطالب مع مراعاة سنه وعمره. نحن دائما أي قرار ناخذه ننظر للطالب. اليوم القرار اللي اخذناه في الذكاء الاصطناعي وإدراجه من ضمن منهاج الموجود في دولة الإمارات في وزارة التربية والتعليم، هو ماذا نريد من الطالب بعد 5 سنوات أو 10 سنوات، ما هي المهارات التي يجب أن تكون لدى الطالب. لذلك وجود المنهاج هذا والإطار الوطني لتنمية مهاراته ليكون جاهز لسوق العمل في المستقبل، ويقدر يميز كيف يقدر يستخدمه وكيف يقدر يميز الصح من الخطأ فيه، ويكون عنده حس المسؤولية العالي في استخدامه. اليوم احنا نقول استخدام الأجهزة أو الذكاء الاصطناعي لا يعني بكثرة استخدام الأجهزة أو الأوقات، لازم يكون في موازنة، نوازن بين الاستخدام، متى نستخدمه وين نستخدمه وكيف نقدر نستخدمه. في تجربة أطلقتها الوزارة العام السابق على 2500 طالب، تقريبا المؤشرات اللي كانت فيها إيجابية، تحسن في الأداء الأكاديمي، تحسن في السلوك، وتحسن في التركيز.
وتستمعون إلى المقابلة كاملة عند الساعة 10:45 من قبل ظهر الغد، وتحدث المسؤول الإماراتي إلى الزميلة زهور. في الأخبار المتفرقة، قال قصر الرئاسة الروسي الكرملين اليوم إن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بحثا فكرة عقد اجتماع ثلاثي مع رئيس الصيني تشي جين بينغ خلال قمة مرتقبة في 22 نوفمبر المقبل. في ألمانيا، اتهم المستشار مستشار البلاد فريدريتش ميرتس حزب البديل من أجل ألمانيا اليوم، والذي فاز بانتخابات ساكسونيا، بتبني حملة تطهير عرقي كما قال. وكان حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف فاز في انتخابات محلية يوم الأحد، معتبرا المستشار ميرتس عبئا على ألمانيا. ونصل الآن إلى المحطة الرياضية مع عبد السلام ضيف
ملاعب الشرق.
أهلا بك عبد السلام.
مرحبا مازن، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام.
ليلة أخرى من أحلى ليالي دوري أبطال أوروبا، ماذا في المواعيد يا عبد؟
هي كرة القدم الحقيقية وتحلو مواعيدها في السهرية. الليلة أو مبكرا عند الساعة 6:45 برشلونة يستضيف فاينارد، وفي ذات التوقيت شتوتغارت فايكينغ. أما في 9 مساء هنا في باريس في حديقة الأمراء، باريس سان جيرمان يلاقي سلوفان براتيسلافا، وأذكر أن باريس سان جيرمان هو صاحب اللقب. أما القمة التي ستشد إليها الأنظار دائما عند الساعة 9 مساء في إنجلترا، ليفربول يستضيف أتلتيكو مدريد. ومن المواعيد الأخرى الهامة أيضا 9 مساء نابولي أرسنال، ثم أيضا سبورتينغ يستضيف غالاتا سراي التركي.
عبد السلام، من يرشح النجم الألماني السابق ماتيوس للفوز بالكرة الذهبية؟
ومن ينسى أسطورة ألمانيا لوتار ماتيوس رقم 10، فقد رشح هاري كين الإنجليزي ونجم نجم التهديف في بايرن ميونخ بايرن ميونخ للتتويج بالكرة الذهبية 2026.
يعني إنجليزي يرشح ألماني
فعلا. ألماني يرشح إنجليزي.
عفوا العكس تماما.
مستندا إلى موسمه الاستثنائي وأرقامه التهديفية مع بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا، وكين بالفعل يتصدر حاليا العديد من ترشيحات الجائزة بعد تسجيله 61 هدفا في 51 مباراة مع بايرن خلال الموسم.
طيب عبد السلام، نجم تونسي يغيب لفترة طويلة عن الملاعب، من هو؟
إنه حنا بعل المجبري، لاعب وسط منتخب تونس الذي تعرض لإصابة على مستوى أوتار الركبة ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة، وتشير التقارير إلى غياب قد يمتد لنحو 3 إلى 4 أشهر.
شكرا لك عبد السلام على هذه التفاصيل. شكرا لكم مستمعينا الكرام، والشكر موصول لك ريمون جوان على الهندسة الإذاعية. إلى اللقاء.